يا الله شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأصل مثبت، وهو من أهم أبحاث الأصحاب. نعيد قليلا مما قرأناه أمس ونتابع اليوم. أنت تعلم لزوم وجود أثر شرعي للاستصحاب، مش هيك؟ كما في استصحاب طهارة الثوب وطهارة الماء الذي في الإناء، فإن لاستصحاب الطهارة هنا أثرا شرعيا، صح؟ وهو جواز الصلاة في الثوب وجواز شرب الماء الذي استصحبنا طهارته. طيب، كما أنه لا أشكال في ترتب أثر شرعي على أثر شرعي على أثر شرعي إلى ما لا نهاية، وقلنا هم بارح بالأمس لا نعيد. وقد يترتب الأثر الشرعي بواسطة أثر تكويني أو عقلي أو عادي، هو بيعبر عنه بالأثر العقلي أو اللازم العقلي. السؤال: هل تشمل أدلة الاستصحاب صورة ما لو ترتبت الآثار الشرعية بواسطة عقلية أم لا؟ هذا هو السؤال. قد تقول إنه يمكن القول بشمول لا تنقض اليقين أبدا بالشك. قد تقول إنه يمكن القول بشمول لا تنقض اليقين أبدا بالشك للآثار الشرعية مترتبة على الآثار العقلية، فلا يوجد مانع عقلي من الشمول، ما في مانع عقلي، بدليل أنه هذا طبعا جواب على الشيخ الأعظم الأنصاري هالكلام هذا، لأنه هو قال هناك مانع عقلي. أنا قلت هون فلا يوجد مانع عقلي من الشمول، بدليل أنه لم يكن هناك مانع من التعبد بالآثار الشرعية المترتبة على الآثار العقلية في الأمارات، والتعبد فيهما واحد. وبعد هذا تعرف خطأ مقولة الشيخ الأنصاري رحمه الله حينما قال: ووجوب ترتيب الآثار من جانب الشرع لا يعقل إلا في الآثار الشرعية. يا مولانا، طيب كيف زبطت معك بالأمارات؟ كيف زبطت معك بالأمارات؟ ليش عم بتقول هالكلام هذا؟ لو متأمل ما كنت بحكي هيك. والله بحط مي أكون لك من الشاكرين. ووجوب ترتيب الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلا في الآثار الشرعية، مش هيك؟ هكذا قال، لأنها هي القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقلية والعادية. فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو حكمه بحرمة تزوج زوجته. هلا هون كاتبين تزويج زوجته، بحرمة تزويج أن تتزوج زوجته زوجا آخر. طيب، قال الشيخ الأعظم الأنصاري: فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشك هو حكمه بحرمة تزويج زوجته من زوج آخر، وحكمه بحرمة التصرف في ماله، لا حكمه بنموه ونبات لحيته، لأن هذه اللوازم غير قابلة لجعل الشارع. مولانا هذا كلام كتير غلط، لأنه طيب كيف يمكن التعبد باللوازم العقلية للأمارات؟ طب بنفس الشيء، أليس في كليهما تعبد؟ تفضلوا. وكذلك لا مانع الظهورية من شمول أدلة الاستصحاب لما فيه أثر شرعي. عليكم السلام ورحمة الله. وكذلك لا مانع ظهورية من شمول أدلة الاستصحاب لما فيه أثر شرعي مترتب على أثر عقلي. شو المانع الظهوري؟ فيكفي أن يكون طبيعي الأثر شرعيا، طبيعي الأثر. ماذا؟ طيب، فيكفي أن يكون طبيعي الأثر شرعيا، أي يكفي أن يكون الأثر الأخير شرعيا، ويكفينا إطلاق أدلة الاستصحاب دليلا على ما نقول، ولا دليل على وجوب الاقتصار على خصوص الآثار الشرعية المباشرة. فأقول ما ذكر صحيح، فالمقتضي لجريان الأصل المثبت موجود، والمانع العقلي مفقود. وعليكم السلام. فالمقتضي لجريان الأصل المثبت موجود، والمانع العقلي مفقود. شو في مانع أن نجري الاستصحاب في الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية؟ شو في مانع؟ عقلي لا، ظهوري لا، المقتضي موجود، والمانع العقلي مثل ما قلنا قبل قليل مفقود، ما في أي مانع. نعم، أها، هيدا هو. ولكن المشكلة هي في وجود مانعين آخرين يمنعان من جريان الأصل المثبت. هذه هي القصة، مش المانع العقلي الذي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري، ولا المانع الظهوري. قال لا يمكن أن يتعبدنا الشارع المقدس بالآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية، لا يمكن، أصلا ليس هذا مجال الشارع المقدس. لا لا، لأنه طب كلامك يسري على الأمارات، كيف بالأمارات يمكن التعبد باللوازم العقلية؟
يعني نفسه في الأمارات.
برافو عليك، مزبوط. هلا فأقول ما ذكر صحيح، لقلت أنت صحيح، فالمقتضي لجريان الأصل المثبت موجود، والمانع العقلي مفقود، ولكن المشكلة هي في وجود مانعين آخرين.
رأيكم هذا مولانا؟
إيه؟ يمنعان من جريان الأصل المثبت، وهما تغاير المستصحب مع موضوع الحكم. أنت عم تستصحب بقاء زيد تحت الجدار، ترتب عليه وقوع الجدار عليه. طيب موضوع الحكم شو هو؟ موته، موضوع آخر. شو قص المستصحى بموضوع الحكم؟ هيدا المانع بالأصل المثبت. والمانع الآخر استبعاد اعتبار الآثار العقلية حجة شرعا في الأصول العملية، مما يصرف أدلة الاستصحاب عن الحجية في اللوازم العقلية.
الموضوع كما هو.
لا طولي بالك، جينا لأن بدي أعطي أمثلة كثيرة. طيب اليوم، فإن المولى تعالى إنما اعتبر اللوازم العقلية لمؤدى الأمارات حجة لأغلبية موافقتها للواقع، وليس الأمر في الاستصحاب كذلك، فإنهم من المستبعد أن يوافق مؤدى الاستصحاب الواقع غالبا كما كان الحال في الأمارات. من المستبعد أن يوافق مؤدى الاستصحاب الواقع غالبا كما كان الحال في الأمارات، ولذلك يستبعد الناس تشريع حجية الاستصحاب في لوازمه العقلية. يعني أنت اليوم بدك تيجي تقول لي إنه أنا أستصحب بقاء زيد تحت الحائط الذي وقع، يترتب على هذا وقوع الحائط عليه، يترتب على هذا معسه، يترتب على هذا موته. شو الحكي هذا؟ يستبعد الناس تشريع حجية الاستصحاب في لوازمه العقلية، مما يصرف أدلة الاستصحاب عن الحجية في اللوازم العقلية. يعني اليوم كل العقلاء في العالم لا يتقبلون أن يفهموا من قول الإمام الصادق لا تنقض اليقين أبدا بالشك، لا يتقبلون أنه يفهموا من هذه الرواية أنه والله إذا استصحب بقاء زيد تحت الحائط، إذا وقع الحائط على زيد، إذا معس زيد، إذا مات زيد بهذا الوقوع. هذا العقل هيو قدامك سأل مليون واحد بتقول له قال الإمام الصادق في سياق قضية خفقت خفقة أو خفقتين، بيقول له بأخذ رواية لا تنقض اليقين أبدا بالشك، يعني في شبه الموضوعية العادية، أو شكك مثلا بنجاسة طروق النجاسة على الثوب، هذا بالنسبة لبيه لشو اسمه عبد الله بن سنان قال أعرت ثوبي للذمي وأما نخدت منه الطهر، قالوا لا قد أعرته إياه وهو طاهر ولم تعلم أنه نجسه. طب هذه شبهات موضوعية عادية وعقلائية والصراحة حكيناها كلها. طيب هيدا هيك بيفهموا كل العقلاء في العالم. أنت اليوم بدك تجي تفهم من هذه الرواية لا تنقض اليقين بالشك، بدك تفهم منها أنه إذا وقع الحائط على زيد، إذا معس زيد، إذا مات زيد، شو الحكي هذا؟ هذا يستبعده الناس، ولذلك يستبعد الناس تشريع حجية الإصحاب في لوازمه العقلية، مما يصرف أدلة الاستصحاب عن الحجية في اللوازم العقلية. بيان كلا المانعين بتفصيل أكثر. قد يفهم الفقيه من بعض الشروط الموجودة في موضوعات الأحكام أنها مطلوبة بنحو القطع، مثل موت زيد الذي يترتب عليه اعتداد زوجته وتقسيم ماله، وقد يفهم الفقيه منها أنها مطلوبة بنحو التعبد الصرف، أنه يا أخي خلاص استصحبنا كرية الماء خلصنا، يعني الماء كر تعبد صرف، ومحل الأصل المثبت هو النحو الأول فقط. جينا الحكي بيان النحو الأول في أمثلة. منقدم نفس هذا المثال اللي ذكرناه لنعلق عليه لأهميته. قد يكون زيد نائما تحت حائط وتركناه نائما تحت الحائط وذهبنا ما عرفنا شيء، ثم علمنا بأن الحائط قد وقع لجهته، فلو استصحبنا بقاءه تحت الحائط لحكمنا بموته قطعا، شو حائط كبير وهذا نايم أكيد بده يكون معس طبعا، فهل نستصحب بقاءه تحت الحائط لنحكم بوجوب اعتداد زوجته وبتقسيم ماله؟ الجواب كلا، لأننا لو أردنا استصحاب بقائه في مكانه لنثبت موته، هو هذا الكلام، فهذا الاستصحاب يكون أصلا مثبتا، وذلك لأن الفقيه يفهم من الموت الذي يترتب عليه الاعتداد وتقسيم تركه والموت بنحو القطع. هذا كل درس اليوم هي النقطة، وذلك لأن الفقيه يفهم من الموت الذي يترتب عليه الاعتداد وتقسيم تركه والموت بنحو القطع لا بنحو التعبد الصرف، إذن فتغاير موضوع الحكم مع المستصحب. موضوع الحكم شو هو؟ هو موته بنحو القطع الوجداني. المستصحب شو هو؟ هو بقاؤه لإثبات موته بالتعبد الصرف. هذا المانع العقل الثبوتي هو المانع الأول، هو التغاير. إذن المستصحب الذي هو بقاؤه في مكانه لإثبات موته غير موضوع الحكم الذي هو موته بنحو القطع. ولم يثبت موضوع الحكم، أثبت لي موضوع الحكم، ما أنت بتعرف أن الأصحاب لا يثبت ولا إن وإنما ينفي، هو لا يثبت، الأصحاب معروف ينفي ولا يثبت، يعني ينفي طروق النجاسة ولا يثبت الطهارة. نعم تلقائيا يثبت الطهارة، تلقائيا من بعد النفي، يعني بالنفي يثبت الطهارة. إذن لن يثبت الحكم بموته، القطعي هذه القصة. ولذلك ترى فقهاءنا يستصحبون حياته ولا يستصحبون بقاءه تحت الحائط ليحكموا عليه بالموت تعبدا، هذه القصة. نعم يمكن أن يتعبدنا الشارع المقدس بموته بالاستصحاب كإمكان ثبوت، يمكن رغم أن الموت هو أثر تكويني، يمكن التعبد بالموت رغم يعني يمكن تعبد باللوازم العقلية يعني بالموت يمكن. هذا جواب على الشيخ الأنصاري. وذلك كما تعبدنا الشارع المقدس بتنزيل مؤدى الأمارة منزلة الواقع في الكثير من الروايات حكينا في السابق. إذن فليست المشكلة ثبوتية وهي عدم إمكان تنزيل مؤدى الأصحاب منزلة الواقع. ممكن الله تعالى نزل منزلة الواقع، يقول لك يا أخي خلاص اعتبره واقع ورتب لي الموت ورتب اعتداد الزوجة على بقاء زيد نائما تحت الحائط. إذن فليست المشكلة ثبوتية كما يدعي الشيخ الأنصاري، لا أصلا وأبدا، وإنما المشكلة هي في أن المستصحب يغاير موضوع الحكم لا غير. هذه القصة، هذه اللي ما بيلتفت لها أكثر الناس. لا بل إنك ترى من نفسك أنك تأبى أن تفهم من أدلة الاستصحاب أننا يجب أن نستصحب بقاءه في مكانه لنثبت بقاءه في مكانه عند وقوع الجدار، فنثبت بالتالي وقوع الجدار عليه وبالتالي يثبت موته بذلك الوقوع. هذا الاستبعاد العقلائي هو المانع الثاني من قبول وجود إطلاق في أدلة الاستصحاب. لذلك العقلاء لا يتمسكون بقول الإمام الصادق لا تنقض اليقين أبدا بالشك لإثبات بقائه في مكانه عند وقوع الجدار، وبالتالي لإثبات وقوع الجدار عليه، وبالتالي لإثبات موتي بذلك الوقوع. شو هالحكي هذا؟ أعوذ بالله. لذلك العلماء لا يتمسكون بإطلاق لا تنقض اليقين بالشك. شو عم تقول شيخ؟
العلماء لا يتمسكون،
لا يتمسكون بالأصل المثبت. مثال آخر، لو أطلق زيد النار على عمرو وهرب، بحيث لو بقي عمرو في مكانه لوصلت إليه الرصاصة ولقتلته حتما، فهل يصح استصحاب بقائه في مكانه لإثبات أنه قد قتلته الرصاصة وبالتالي لنثبت وجوب القود على زيد أو الدية والكفارة؟ قطعا نعم، القود يؤخذ يقاد ليقتل قطعا لا، وذلك لنفس المانعين السابقين، وهو أن الفقيه يفهم من القتل الذي يترتب عليه القود أو الدية والكفارة هو القتل بنحو القطع، أي يجب أن يثبت ذلك بالقطع لا بأصل عملي تعبدي محض. فموضوع الحكم هو القتل بنحو القطع الوجداني، والمستصحب شو هو؟ هو بقاؤه في مكانه حتى وصلت إليه الرصاصة ودخلت في بدنه، هذا الثاني يعني يترتب على ذلك دخول الرصاصة في بدنه، ترتب الثالث موته بذلك الدخول. طب مين بيفهم يا أخي؟ كيف هيك يعني؟ كيف هيك؟ هيدا هو بيقولوا التغاير يعني المنع. فتغاير المستصحب، المستصحب شو هو؟ بقاؤه في مكانه حتى وصل إليه الرصاصة، يعني بيسموهن المقارنة أو التقارن. فتغاير المستصحب مع موضوع الحكم، موضوع الحكم شو هو؟ القتل بنحو القطع الوجداني، وهذا هو المانع الأول من جريان الأصل المثبت. المانع الثاني هو أنك لا تفهم من أدلة الاستصحاب أننا يجب أن نستصحب بقاءه في مكانه لنثبت وصول الرصاصة إليه، لنثبت قتله بتلك الرصاصة، لنثبت وجوب القود على مطلق الرصاصة أو الدية والكفارة. فهذا أمر مضحك عند العقلاء، ولذلك لا يفهمون وجوب الالتزام بالمذكورات من لا تنقض اليقين أبدا بالشك. ولذلك لا يثبت في حق مطلق الرصاصة القود ولا الكفارة بالشرع هيك، وذلك لأصالة البراءة العقلية والشرعية. نعم يجب على مطلق الرصاصة التوبة والاستغفار لأنه تجرأ على الله تعالى. مثال ثالث وهو الأخير.
الواحد يحفظ بأول صفحة
مثال ثالث. انطرني برا. مثال ثالث، لو نذر شخص أن لو نبتت لحية ولده أو شابت أن يذبح شاة، ثم ضاع ولده ولم يدري هل أنه مات أو لا يزال حيا شاب، فإنه لو أراد أن يستصحب حياته ليثبت بقاءه حيا وبالتالي ليرتب على ذلك نبات لحيته أو شيبها، هذه لوازم عقلية، وبالتالي ليرتب على ذلك وجوب ذبح شاة عن ولده، فهذا سيكون أصلا مثبتا، لأن إثبات نبات اللحية وشيب اللحية هما أثران عاديان وهما في طول حياة زيد. ما هو شيء أثبت لحياته يا حبيبي، أحسن، ثم نقول أنه يا أخي إن شاء الله نبتت لحيته وإن شاء الله بعدين شابت لحيته. ما أول شيء أثبت، ما هذه في طول حياة الولد، يعني يجب أن تثبت الحياة أولا ثم نثبت نبات اللحية أو شيبها. ولذلك فليس لك أن تقول أنا أستصحب بقاء حياته، ما فيك تقول هيك بذريعة قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقض اليقين أبدا بالشاك، يعني لا تنقض اليقين بالحياة بالشاك، ما فيك تتذرع بهذه الرواية الصحيحة فتقول فيجب إذن أن نستصحب حياته لنثبت نبات لحيته، فهذا خطأ عقلي وعقلي ومضحك. يعني تصور أنه واحد يقول بالعالم مزبوط، وذلك لتغاير المستصحب مع موضوع الحكم، لأن المنذور عقلا وعقلائيا هو بقاء ولدي حيا بنحو القطع الوجداني، هيدا موضوع الحكم يا مولانا، هو بقاء ولدي حيا بنحو القطع الوجداني، ونبات لحيتي بنحو القطع وشيب لحيتي بنحو القطع بنحو القطع الوجداني، هذا موضوع الحكم يا مولانا، والمستصحب هو بقاء حيا بنحو التعبد الصرف لأنه جاء عن طريق الأصل العملي، وهذا والمانع الأول في تغاير بين المستصحب وبين موضوع الحكم، ولذلك علماؤنا لا يجرون الأصل المثبت لوجود مغايرة بين المستصحب وبين موضوع الحكم. الكلمة الأخيرة اليوم، كما لا يفهم علماؤنا وجوب التمسك بلا تنقض اليقين أبدا بالشك في هذا المثال المذكور ليرتبوا عليه إثبات نبات اللحية وشيبها، بل يرفضون ذلك لأن هذا الاستصحاب للحياة لإثبات نبات اللحية ليس عقلائيا بوجه، وهذا هو المانع الثاني. ولذلك تنصرف هذه الرواية الصحيحة عن مثل الأصل المثبت، تنصرف، يعني ما حدا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقض اليقين بالشك مورد الأصل المثبت، المورد الذي يثبت لوازمه العقلية. تصور انه والله يجيك واحد هلا اي متشرع بالعالم يفهم بالحوزي، دارس بالحوزي يوم ونص بس، هلا امنا انه لا تنقض اليقين ابدا بالشك، اذا شككت في عروض النجاسة على ثوبك الذي كان طاهرا بالامس فابني على عدم طروء النجاسة وبالتالي ابني على بقاء طهارته، قال لك عرس هذه قاعدة الطهارة، قال له نعم، هلا خلصنا. جينا تاني يوم اجا واحد لهيدا الشيخ، هذا الشيخ الجديد اللي بعده فايت بير على الحوزة، قال له يا مولانا أنا من 20 سنة كنت نادر قلت يا رب لله علي إن نبتت لحية ولدي أو إن شابت لحية ولدي أن أذبح شاة. كان عمر ابني مثلا 5 سنين. إجا سيول طوفان وسرقات ونور ومش عارف شو، ما بعرف والله، يمكن ابني راح بالسيول، يمكن ابني سرقوا النور، يمكن مش عارف شو صار، والله ما بعرف. من 20 سنة لو بعده عايش كان صار عمر ابني فرضنا 25 سنة مثلا، بتكون أكيد نبتت لحيته أكيد يعني. قال له يا مولانا شو؟ قال له الشيخ جديد. قال له لك لأقول لك شو؟ بيح استاذنا شو قال؟ قال لا تنقض اليقين أبدا بالشك. بيح استاذنا قال لا تنقض اليقين أبدا بالشك، بس دخلك تعال يا أيها العامي أيها الناذر، هل فينا نحن نتمسك بلا تنقض اليقين أبدا بالشك؟ يعني نحن استصحبنا عدم طروق النجاسة بالتالي أثبتنا الطهارة، هل فينا نثبت نبات لحية ولدك؟ طلع في الناذر قال له مولانا ما أني قلت لله لأن نبتت لحية ولدي بالقطع المجداني لا بتعبد المحض. عام هيدا الشيخ الجديد شو قال له؟ قال له إذن يا مولانا هذه الرواية الصيحة رواية زرارة، رواية زرارة شو كنا تقول؟ منصرفة، عفوا بدي أقول منصرفة عن إثبات نبات اللحية وشيبها، بدي أقول منصرفة عن إثبات نبات اللحية وشيبها. يعني هيدي فقط وردي بقضية مثلا يا أخي أنا اللي إثبات طهارة الثوب،
يعني باللوازم العقلية والاستصحاب
منصرفة عن إثبات اللوازم العقلية
نطبقها بالأمور التعبدية.
ولذلك صح، لا لا بتطبقها في المواد الموضوعية. ولذلك ترى علماءنا يقولون بعدم وجوب أن يذبح شاة. ليش؟ لأنه ما فيك تقلي أنه هذه رواية مطلقة شاملة لموارد إثبات اللوازم العقلية.
لا ترجع يذبح اثنين.
واضح؟ والحمد لله رب العالمين.